أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: نعم، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء. تحصل لحد الآن من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أن دعوى الإجماع من قبل عليكم السلام أن دعوى الإجماع من قبل الفقهاء في طول التاريخ ليس في الفروع الفقهية، ليست من جهة عدولهم عن الإصطلاح الذي ذكروه في الأصول، بل إجماعهم في الفروع الفقهية إنما كان مبنيا إما على حسن ظن الناقلين للإجماع بجماعة من السلف، وإما على أساس الحدس واجتهاد نفس الفقيه المدعي للإجماع، أي من أمور تستلزم باجتهادهم إفتاء جميع العلماء بحكم معين عليكم السلام، كحدسهم من اتفاق الأصحاب على العمل بالأصل، حدسهم من هذا بما باتفاقهم على الحكم الذي يقتضيه ذلك الأصل. وقد تقدمت أمثلة عليكم السلام الإجماعات المبتنية على الأصول. وفي هذا، أي في إطلاق لفظ الإجماع على اتفاق الكل المستكشف بالأمور المذكورة، ليس في هذا الإطلاق مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتى يحتاج إلى القرينة، ولا تدليس بلحاظ أن عليكم السلام بلحاظ أن الإجماع حجة للناقل فيدعي الإجماع ليستدل هو به، وليس نقل الإجماع لأجل اعتماد الغير، أعني المنقول إليه على ذلك الإجماع حتى يلزم ماذا؟ حتى يلزم تدليس. فليس نقل الإجماع من المدعي من الناقل لأجل اعتماد المنقول إليه على ذلك الإجماع حتى يلزم تدليس وتعمية للأمر. ثم يأتي رحمه الله ويستدرك أمرا بقوله نعم قد يوجب التدليس. وحاصله أنه ربما يوجب هذا الإطلاق يوجب التدليس من جهة أخرى. يا إطلاق، إطلاق لفظ الإجماع على اتفاق الكل، يا اتفاق اللي استكشفناه المستكشف بمن بالأمور التي ذكرناها، يعني إما من حسن ظن الناقل بجماعة من السلف فيجي يدعي الإجماع، وإما من أمور تستلزم باجتهاد المسأل الناقل. ماذا تستلزم؟ افتاء جميع العلماء بحكم معين، أي مبني على الحدس والاجتهاد. هذا الاتفاق الكل اللي هو مستكشف من هكذا أمور، إطلاق لفظ الإجماع عليه ربما يوجب التدليس من جهة أخرى. حاصل الاستدراك أنه ربما يوجب هذا الإطلاق التدليس من جهة أخرى، ألا وهي من جهة أن الفقيه إذا قال عليكم السلام، أن الفقيه إذا قال أجمع العلماء على كذا، فيظن المخاطب السامع يظن بأن هذا المدعي الذي ادعى أجمع العلماء على كذا قد تتبع أقوال العلماء وآراءهم بنفسه، ومن ثم في مقام الاستدلال نقل إلينا ماذا؟ ومن ثم في مقام الاستدلال نقل إلينا اتفاقهم. والحال أن الأمر في الواقع ليس كذلك، ولم يتبع أقوالهم، وإنما ماذا؟ قلنا أطلق لفظ الإجماع على اتفاق الكل. يا اتفاق، الاتفاق اللي استكشفه مين؟ من حسن ظن، أو استكشفه مين؟ من حدسه، من اجتهاداته. فإذا ما كنا تتبع للأقوال، فربما يوجب التدليس من هذه الجهة، من جهة أن الفقيه المدعي للإجماع عندما يقول أجمع العلماء على كذا يظن المخاطب بأن هذا المدعي قد تتبع أقوال العلماء وآراءهم بنفسه، ومن ثم في مقام الاستدلال نقل إلينا اتفاقهم. والحال أن الأمر في الواقع ليس كذلك، ولكن يجيب الشيخ الأعظم على هذا الاستدراك بأن هذا التوهم يندفع بأدنى تتبع، فالمتتبع بأدنى تتبع في موارد الفقه يظهر له أن مبنى هذه الإجماعات إنما هو الحدس واستنباط نفس مدعي الإجماع. وبعبارة أخرى يظهر له، أي للمتتبع يظهر له، أن الناقلان، أي ناقل الإجماع، أن الناقل لم يتتبع أقوال العلماء بنفسه، بل تحدث بها أي بأقوال العلماء بمن؟ بل تحدث بها باجتهاداته. ثم يذكر قدس سره حاصل كلامه، يذكر حاصل كلامه أن المتتبع في الإجماعات المنقولة المبثوثة في الكتب الفقهية، وخصوصا تلك الإجماعات التي يكون ظاهرها اتفاق جميع العلماء في الأعصار والأمصار كما هو الغالب في إجماعات الفاضلين يعني المحقق والعلامة والشهيدين، أن المتتبع في تلكم الإجماعات المنقولة المبثوثة في الكتب الفقهية يحصل له القاطع من جراء تراكم قرائن كثيرة. من قبيل ماذا هذه القرائن الكثيرة؟ من قبيل وجود المخالف في المسألة ومع ذلك يدعى الإجماع، ومن قبيل انعقاد الشهرة على خلاف الإجماع ومع ذلك يدعى الإجماع، ومن قبيل تعارض الإجماعين من فقيه واحد، وغير ذلك من القرائن التي تقدم ذكرها سابقا. يحصل له القطع من جراء تراكم قرائن كثيرة عليكم السلام، يحصل له القطع بما؟ بأن دعوى الناقلين للإجماع مستندة إلى الحدس. أي حدس؟ الحدس الحاصل إما من حسن ظنهم بجماعة من الفقهاء السلف، الحاصل إما من حسن الظن أو الحاصل من الانتقال من الملزوم إلى اللازم مع ثبوت الملازمة بحسب اعتقاد الناقل واجتهاده، كالانتقال مثلا من تدوين الأصحاب أخبار المضايقة في كتبهم، الانتقال من هذا الملزوم إلى ماذا؟ إلى لازمه. شن هو لازمه؟ كالانتقال من تدوين الأصحاب أخبار المضايقة في كتبهم إلى اتفاقهم، إلى اتفاقهم على وجوب الفور في مسألة القضاء، كما تقدم ذلك عن الشيخ ابن إدريس رحمه الله حيث انتقل بحدسه، حيث انتقل من خلال تدوين الأعلام المحدثين الأخبار أخبار المضايقة في مجاميعهم، انتقل لمن؟ إلى اتفاقهم على وجوب الفور في مسألة قضاء الفوائت وهذا الانتقال حصل من ابن إدريس بثلاث مقدمات واجتهادات، ثلاث مقدمات واجتهادات طواها ابن إدريس فحصل عند انتقال من الملزوم إلى اللازمي، ولكن مع ثبوت الملازمة بحسب شنو؟ بحسب اعتقاده وبحسب اجتهاده. إذن المتتبع في هذه الإجماعات المنقولة رح يحصل عند القطع من تراكم قراء كثيرة، يحصل له القطع بأن دعوى الناقلين الإجماع مستندة علماً إلى الحادث. إذا الحادث لو حاصل من حسن ظن، لو حاصل مين؟ من الانتقال من الملزوم إلى لازمه مع ثبوت الملازمة بينهما، وليس دعوى الناقلين للإجماع مستند علما إلى الحس، حتى يكون أو حتى تكون إجماعاتهم من الإجماع المصطلح. قال رحمه الله: نعم قد يوجب التدليس، فاعل يوجب منه، قد يوجب إطلاق لفظ الإجماع على اتفاق الكل، يا اتفاق الكل المستكشف بالأمور المذكورة، هذا الإطلاق ربما يقول يوجب التدليس بس من جهة أخرى. قبل هذا المقطع قال: ولا تدليس، قال لا يستلزم تدليس، علل ذلك قال بلحاظ أن الإجماع حجة علما حجة للناقل. عرفتم في أول مبحث الإجماعية أن الإجماع المنقول بالنسبة للناقل إجماع المحصل، فبلا شك يكون ماذا؟ حجة بالنسبة له، فهو يدعي الإجماع ليستدل هو به، ليستريح هو بمن بهذا دليلا للمسألة، وليس النقل الإجماعي من الناقل لأجل منه، لأجل أن الغير يعتمد عليه حتى شنو؟ حتى يقال بأنه هذا صار تعمي عليه، صار تدليس عليه. هو متصور بأنه أنت متبع جميع الأقوال وعندك اجتماع اصطلاحي، والحال أنت ماذا؟ لا، والحال أنك صاير عندك حسن ظنيا من مجرد أن أصحاب الكتب الأربعة أجمعوا على أمر. زين، هذا لا يلتفت إلى المنقول إليه، لا، ربما ما يحصل عنده ولو ظن فيصير تدليس. ولكن هناك شلون دفع التدليس؟ قال: لا، وليس نقل الإجماع من الناقل لأجل اعتماد الغير عليه حتى يلزم تدليس. الآن شو يقول في هذا المقطع في استدراكه؟ يقول من جهة أخرى ربما يستلزم التدليس. نعم قد يوجب هذا الإطلاق التدليس من جهة أخرى. من جهة ماذا؟ من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، عندما يأتي الفقيه ويدعي بهذا التعبير أجمع العلماء على كذا، الفتوى نسبها علما، نسبها إلى العلماء، الظاهرة هذه النسبة في ماذا؟ في وجدان المدعي تلك الفتوى في كلماتهم. وجدان يعني شنو؟ تتبع، يعني هو قد وجد بعد أن تتبع وجد هذه الفتوى ماذا؟ وين؟ مبثوثة في كلماتهم. المخاطب هكذا يظن، السامع عندما يسمع هذه المقولة أجمع العلماء على كذا يظن هذا، والحال أن الأمر في الواقع ليس كذلك، لا هو أصلا ما متبع الأقوال، وإنما مجرد صار عنده حسن ظن بمن؟ بجماعة من السلف، أو مجرد أنه شافهم ذولاك دونوا الأخبار المضايقة في كتبهم، فرأسا صار عند انتقال من هذا الملزوم المن إلى لازمه من دون تتبع لأقوال العلماء كافة. الشيخ الأعظم بعد أن استدرك بذلك الاستدراك يأتي يستدرك على استدراكه، لكنه استدراك على الاستدراك، يقول: لكن هذا التوهم يندفع بأدنى تأمل، بأدنى تتبع وين في موارد الفقه. يعني يقول هذا يحتاج أن للفقيه أن يحصل أنس، يعني مو مجرد فهم للمطالب العلمية، لا، فهم للمطالب زائدا ممارسة. والأنس يحصل مين؟ مو من مجرد الفهم، لا، يحصل من الممارسة الخارجية. قال هذا يندفع بأدنى تتبع في الفقه ليظهر ماذا للناقل، ليظهر لهذا المتتبع أن مبنى ذلك، يعني أن مبنى هذه الإجماعات، أن مبنى ذلك على استنباط المذهب، على استنباط الحكم، على استنباط الفتوى، لا على وجدان المدعي الحكم مأثورا، يعني وجدان المدعي الحكم في كلمات منه، في كلمات الفقهاء. والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة المبثوثة في الكتب الفقهية يحصل للمتتبع القطع من القطع من أي مقدمات؟ قال من تراكم أمارات كثيرة، قرائن كثيرة، من قبيل قلنا وجود المخالف في المسألة، مع ذلك يدعى الإجماع، هذا اللي ذكرناه قبل كم درس في صفحة 204 بحسب هذه النسخة. قال ثم أن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العاصر، ورجوع المدعي إلى أن قال ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي، وفي مسائل قد اشتهر خلافها، هذه كلها قرائن وأمارات تتراكم حينئذ عند المتتبع، من قبيل وجود المخالف في المسألة، مع ذلك يشوف يلاحظ أنه قد ادعي الإجماع، من قبيل انعقاد الشهرة على الخلاف، مع ذلك ادعي الإجماع، ادعي الإجماع على حكم، والحال أن الشهرة انعقدت على شنو؟ خلاف ذلك الحكم. ومن قبيل تعارض الإجماعين مين؟ من فقيه واحد أو من فقيهين معاصرين، أحدهما يدعي الإجماع على الإباحة والآخر يدعي الإجماع على الوجوب مثلا، فيحصل لديه القطع من تراكم أمارات كثيرة. بمن متعلق القطع؟ القطع بمن؟ باستناد دعوى الناقلين للإجماع، خصوصا إذا أرادوا بالإجماع اتفاق علماء جميع الأعصار، كما هو الغالب في إجماعات المتأخرين كالفاضلين والشهيدين. باستناد دعوى الناقلين للإجماع إلى أي شيء؟ إلى متعلق باستناد، استناد دعوى الناقلين، دعوى الإجماع هم مستند علما إلى الحد، مو إلى الحس، مو أن هذا المدعي هذا الناقل هو بنفسه تتبع شنو؟ تتبع الأقوال إلى الحد. زين هذا الحدث مين حاصل؟ الحاصل ألف من حسن الظن، أي حسن ظن الناقلين للإجماع بمن؟ بجماعة ممن تقدم على الناقل، كما تقدم في كلام منه، في كلام المحقق الحلي، قال هناك بعض الفقهاء إيش عنده اعتقاد، إيش عنده حسن ظن، إيش عنده حسن ظن بمن؟ بإجماع واتفاق أصحاب الكتب الأربع على أمر، يعني المحمدون الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم إذا أجمعوا على أمر، أصل هذا الفقيه عنده فد اعتقاد كامل، وكأن هذا وحي منزل، فيدعى الإجماع على ذلك الأمر.
فيدعي الإجماع على ذلك الأمر اللي شنو أجمع أصحاب الكتب الأربعة عليه. إذن هذا الإجماع مستند علما، مستند إلى تتبع أقوال، لو لا مستند إلى حسن ظن بمن، حسن ظن بالمحمدين الثلاثة. ب أو هذا الحدث من حاصل، أو الحاصل من الانتقال من الملزوم إلى لازمه مع ثبوت الملازمة بحسب ماذا؟ بحسب اجتهاد الناقل واعتقاده، كما تقدم عن الشيخ ابن إدريس رحمه الله حيث انتقل بمقدمات ثلاثة واجتهادات ثلاثة، انتقل من تدوين الأصحاب أخبار المضايقة وين في كتبهم في مجاميعهم، انتقل علما إلى اتفاق الأصحاب إذن على شنو؟ على وجوب الفور في مسألة قضاء الفوائد. إذن هذا مبني على الحدس، والحدس اللي هو حاصل من الانتقال من الملزوم إلى اللازم بعد ثبوت الملازمة بحسب اعتقاد الناقل واجتهاده. وعلى هذا ينزل الإجماعات المتخالفة. الآن راح يذكرنا أيضا بهاي كم عبارة اللي قريناها قبل قليل اللي تقدمت في صفحة 204. يقول الشيخ رحمه الله أننا نرى كثيرا بأن هناك إجماعات متعارضة صادرة من فقيه واحد أو صادرة من فقيهين معاصرين أو صادرة من فقيهين متقاربي العصر، يعني أحدهما في أواخر القرن الخامس مثلا والآخر في أوائل القرن السادس مثلا. وكذلك نرى شنو؟ وكذلك نرى عدول المدعي، عدول المفتي عن الفتوى التي ادعى الإجماع عليها بعد ماذا؟ بعد العثور على مخالف. يصير عنده عدول عن دعوى إجماع، عدول المفتي عن الفتوى التي ادعى الإجماع عليها بعد عثور منه، بعد العثور على المخالف. وهكذا نرى كثيرا انعقاد الشهرة على خلاف ماذا؟ على خلاف دعوى الإجماعي، وغير ذلك مما لا ينسجم ولا يلتئم مع الإجماع المصطلح. شو يقول في هذا المقطع؟ يقول هاي الإجماعات كلها مبنية على هذا الأساس، كلها تنزل على ماذا؟ على ما ذكرناه، أي مبنية على الحدس الحاصل إما من حسن الظن أو الحاصل من الانتقال من الملزوم إلى لازمه مع ثبوت الملازمة. قال وعلى هذا، يعني وعلى استنادي، وعلى هذا وعلى استناد دعوى الإجماع إلى الحدس والاجتهاد تنزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر أو تقارب العصرين بعد وعدم المبالاة. يقول نرى كثيرا أن الفقيه الذي ادعى الإجماع على حكم بمجرد أن يعثر على دليل لا يبالي بإجماعه ويرفع اليد عن ماذا؟ ويرفع اليد عن إجماعه الذي ادعاه بمجرد شنو؟ بمجرد أن يعثر على دليل، وكأنهم يتعاملون مع الإجماع تعاملهم مع الأصل العملي. تعاملهم مع الأصل العملي. أليس الأصل العملي دليل حيث لا دليل؟ يعني شنو الأصل دليل حيث لا دليل؟ يعني إذا ماكو دليل الأصل العملي يصلح دليلا، بمجرد أن يعثر على دليل الأصل العملي ماذا؟ بعد لا تسنوا إليه. تبين أن الإجماع المدعى أيضا كذلك. الشيخ الأعظم يقول يتعاملون مع الإجماع المدعى معاملتهم مع الأصل. الإجماع دليل حيث لا دليل، أما بمجرد أن يعثر على دليل يرفع اليد عن منه؟ عن إجماعه المدعى. قال وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه علما للدليل، إذا عثر على دليل سم يرفع اليد عن الإجماع. بعد ماذا نرى؟ قال وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف. يقول نرى أن كثيرا ما يدعى الإجماع ولكن أكو مخالف في المسألة. بعد قال كل هذا، قال فإنما ذكرنا في مبنى الإجماع، هذا الذي ذكره الآن تقريبا في مقطعين من المقطعين السابقين، فإنما ذكرنا في مبنى الإجماع شنو هو من أصح المحامل. لأنه أمس تذكرون في مجال التحقيق قال لا أنا أحتاج إلى ارتكاب التأويل بمن بما وجهه الشهيد الأول من التوجيهات الأربعة، ولا نحتاج إلى توجيه منه العلامة المجلسي. قال فإنما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور، يا أمور المنافية لبناء دعوى الإجماع على الإصطلاح، أي على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة، ولا حاجة لنا إلى أن نلتجئ المن، ولا حاجة لنا إلى أن نلتجئ إلى حمل لفظ الإجماع على خلاف الظاهر كما حمله الشهيد في الذكرى والعلامة المجلسي في البحار. لا ما نحتاج، وإنما أصح المحامل في نظر الشيخ الأعظم هو الذي ذكره. فإذا قبل أن نجي إلى التأييد كلام المحقق السبزواري، فإذا نفس هذه الاختلافات، نفس هذه الاختلافات في الإجماعات المنقولة أقوى شاهد، نفس هذه الاختلافات، فقيه واحد في أول كتابه يدعي الإجماع على الإباحة وفي وسط كتابه مثلا يدعي الإجماع على الوجوب، أو فقيهان معاصرين أحدهما في نفس المسألة أحدهما يدعي إجماع على الوجوب والآخر يدعي إجماع على الحرمة أو على عدم، كما هو الحال وين مثلنا في مسألة حجية خبر الواحد بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ادعى الإجماع إجماع الطائفة على ماذا؟ على حجية خبر الواحد، بينما السيد المرتضى في نفس هذه المسألة ادعى إجماع الطائفة على عدم حجية خبر الواحد، مع أنهما ماذا؟ مع أنهما معاصرين أو معاصران. وهكذا هاي الاختلافات اللي شاهدناها، نفس هذه الاختلافات في هذه الإجماعات المنقولة أقوى شاهد على ماذا؟ على كون هذه الإجماعات مبنية على حدس واجتهاد ناقليها. فإذا تكون هذه الإجماعات مبنية على الحدس والاجتهاد، وليست هذه الإجماعات اصطلاحية. زين، فإذا كان إجماع حدسي، الإجماع الحدسي كما تعلمون حجة على منه؟ حجة بس على ناقله، وليس هو حجة على الغير، فالغير لا بد أن يلتمس دليل آخر. إذا صار عند قناعة بها ونعمة ما لنا علاقة به، أما إذا ما صار عند قناعة لا، ذلك الناقل لا يجبره، لا يفرض حدسه واجتهاد على منه على هذا الفقيه الآخر. لذا قالوا بأن الإجماع المنقول ليس حجة. الإجماع المنقول بعد أن كان هذا حاله فلا يكون حجة. ثم ذكر الشيخ الأعظم قدس سره تأييدا، ذكر تأييدا لما أفاده من كون هذه الإجماعات مستندة إلى الحد، ذكر تأييد لهذا الذي أفاده، والتأييد الذي يذكره كلام المحقق السبزواري المولى محمد باقر السبزواري صاحب ذخيرة المعاد. قال وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة، ذخيرة المعاد إلى كتاب كفاية الأحكام أيضا، وله كتاب ذخيرة المعاد. بعد بيان تعسر العلم المحقق السبزواري أولا ماذا بين؟ بين أن تحصيل العلم بإجماع العلماء عن حس في غاية العسر، يعني أحاول أن أحصل علم بمن؟ بإجماع العلماء عن حس في غاية العسر إن لم نقل محالا. نعم لأنه تشتت الفقهاء، عدم وصول بعض المصادر والكتب والفتاوى إلينا، ففيه عسر إذا لم يكن محال. محال ما القضية في جميع الأعصار والأمصار، عسر في قضية حتى عصر واحد. فبين أولا أن تحصيل العلم بإجماع العلماء عن حس، مو عن حدس، لا عن حس في غاية العسر إن لم يكن محالا. ثم بين قال وما نراه من الإجماعات المنقولة في الكتب الفقهية، هذه ماذا؟ واي ما شاء الله، يعني الآن المكاسب، يعني لعله صفحة بين صفحة أكو دعوة إجماع، إذا مو صفحة بين صفحة صفحتين. وما نراه من الإجماعات المنقولة في الكتب الفقهية ليس مرادهم منها الإجماع المصطلح، ليس مرادهم المعنى الظاهر للفظ الإجماع، أعني اتفاق الكل في جميع الأعصار، بل مرادهم من الإجماعات الإجماعات المستندة إلى الحدس والاجتهاد. لحد الآن المحقق السبزواري وافق شنو؟ وافق الشيخ الطوسي. لحد الآن المحقق السبزواري وافق الشيخ الأعظم، ورا هذا شي يقول؟ يقول أن مرادهم من هذه الإجماعات الإجماعات المستندة إلى الحدس والاجتهاد، أو من أو راح يختلف المحقق السبزواري، راح يختلف عن الشيخ الأعظم، أو أن مرادهم من تلك الإجماعات الشهرة، وهذا هو ما يقتنع به منه الشيخ الأعظم، أو أن مرادهم من تلك الإجماعات الشهرة، أو مرادهم من الإجماع إجماع طائفة خاصة من العلماء كأصحاب الكتب المعروفة مثلا، أو غير ذلك من المحتملات. فلذلك نقول أن المحقق السبزواري موافق للشيخ الأعظم في الجملة، طيب في الجملة، يعني ليش في الجملة؟ لأنه في بعض التوجيه ماله موافق لمن؟ للشيخ الأعظم، أما في التوجيهات الأخرى لا، وافق الشهيد الأول أو غير الشهيد الأول لم يكن موافقا للشيخ الأعظم. لذلك هو يصلح تأييد بهذا المقدار، يصلح تأييد، يعني كلام المحقق السبزواري يصلح تأييدا لمطلب الشيخ الأعظم بهذا المقدار. قال وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة بعد بيان منه المحقق السبزواري تعسر العلم بالإجماع ماذا ذكر؟ أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها. نعم أكثرها. شنو مرادهم؟ قال لا يكون محمولا على معناه الظاهر، أعني منه اتفاق الكل في جميع الأحصار والأمصار، بل ماذا؟ بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل، هذا الاجتهاد مؤدٍ، وصف للاجتهاد مؤدٍ بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها مؤدٍ علما إلى أن المعصوم عليه السلام موافق في هذا الحكم أيضا. هنا شو نقول؟ نقول وهذا موافق للشيخ الأعظم. لحد الآن المحقق السبزواري وافق الشيخ الأعظم، فالتأييد بهذا اللحاظ، التأييد بهذا اللحاظ من وراء فارزة أو لا، راح يختلف المحقق السبزواري عن الشيخ الأعظم، راح يوافق الشهيد الأول. أو مراد هؤلاء المدعين للإجماع، ها مرادهم للإجماع شنو؟ أو مرادهم الشهرة، أو محتمل آخر يقول أو اتفاق أصحاب الكتب المشهورة فقط، يعني بس أصحاب الكتب الأربعة إذا أجمعوا ذول رأسنا شي يقولون؟ يقولون إجماع الأصحاب تقليدا لمن؟ تقليدا لأصحاب الكتب الأربعة أو غير ذلك من المعاني المحتملة. ثم قال منه المحقق السبزواري بعد كلام له ماذا قال؟ والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين، ولما وجدت أن إجماعاتهم كثيرة، يدعون إجماع في كثير من المسائل بل في أكثرها، فدعاني إلى أن أتبع كلماتهم. بعد التتبع يقول ظهر لي أنهم أن منه أن الناقلين للإجماع كانوا يدعون الإجماع حينما ينظرون إلى كتب الفتاوى، يعني هو قاعد يريد يستنبط حكم، شاف ماذا؟ نظر علما إلى كتب الفقهاء اللي هي متداولة بين يديه الواصل إليه في هذا المقدار، رأى أن هؤلاء أصحاب الكتب الفقهية ماذا؟ أجمعوا على حكم معين، فهو رأسا ادعى الإجماع. ثم بعد ذلك لما يصل إليه كتاب آخر من فقيه آخر وصاحب ذلك الكتاب قد خالف منه، قد خالف ذلك الرأي، رأسا يسحب نفسه عن ذلك الإجماع ويرفع يده منه عن ماذا؟ عن ذلك الإجماع الذي ادعاه. فهو المحقق السبزواري الآن يقول أنا بعد التتبع ظهر لي هكذا، فهذا أكيد مبني على الحدث دولا، مبني على الحدث. قال ظهر لي أن الناقلين الإجماعي كانوا يدعون الإجماع وقت حينما ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف، فإذا رأوا اتفاقهم على حكم رأسا قالوا إنه إجماعي، ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلف ذلك التصنيف الآخر الحكم المذكور ماذا؟ رجعوا عن الدعوة المذكورة. شو يقول بعدين المحقق السبزواري؟ يقول ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها، من قبيل وجود المخالف مع دعوى الإجماع، من قبيل انعقاد الشهرة على خلافه، من قبيل تعارض الإجماعين المنقولين ومن قبيل تعارض الإجماعين من فقيه واحد، أو تعارض الإجماعين من فقيهين متعاصرين إلى غير ذلك من الاختلافات والقرائن. انتهى كلام المحقق السبزواري، فتحصل أن المحقق السبزواري قدس سره موافق للشيخ الأعظم في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ أي في كون بعض هذه الإجماعات مبنية على الحدس والاجتهاد. ثم بعد ذلك يذكر حاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا. هذا حاصل الكلام من أول ما ذكرنا. هنا نحتاج إلى أن نستذكر الماضي، ولا سيما من حضر لاحقا. أول ما شرع، لأن هذا حاصل مال من البداية، أول ما شرع الشيخ الأعظم بمن؟ بمبحث الإجماع المنقول، يعني بحسب هذه النسخة صفحة 179. احنا الآن صفحة 212، نرجع إلى 179. أول ما شرع الشيخ الأعظم بمن بمبحث الإجماع المنقول، هناك ماذا قال؟ عبارته رح نقراها: والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وبين حجية الإجماع المنقول. أول ما بدأ بمبحث الإجماع المنقول قال لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وبين حجية الإجماع المنقول. ليش؟ وذلك لأن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول. هاي دعواه، دعواه هذه وضحها في مرحلتين بنفس المكان. قال وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين، واحنا عبرنا مرحلتين. في المرحلة الأولى ايش أثبت؟ في المرحلة الأولى أثبت أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل إلا الأخبار الحسية، إلا الأخبار الحسية، نقطة. هذا المقدار في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية لما إجا يصير بحسب هذه النسخة صفحة 184، لا بس اللي عنده هاي النسخة رأسا يطلع في صفحة 184، قال الأمر الثاني أن الإجماع في مصطلح العامة والخاصة إلى آخره. في المرحلة الثانية لما إجا للمرحلة الثانية، أولا مهد مقدمة طويلة، بعد مقدمة طويلة مهدها وملخص، ثم بعد المقدمة دخل وين؟ في تفاصيل هذا البحث. دخل وين؟ في تفاصيل هذا البحث وملخص ما أراد الشيخ الأعظم إثباته في المرحلة الثانية. شنو ملخصه؟ أن الإجماع المنقول خبر حسي مو حسي، هذا الذي يجي ثبته، ولحد الآن أثبته لو ما أثبته. يعني إذا نجي على مستوى التاريخ، يعني تقريبا واحد ربيع الأول، واليوم نحن ما شاء الله واحد ربيع الثاني، يعني خلال شهر هو أثبت في المرحلة الثانية أن الإجماع المنقول شنو؟ خبر حدسي. زين إذا كان خبر حدسي، أدلة حجية خبر الواحد راح تشمله؟ لا تشمله. مو قلنا في المرحلة الأولى أثبت أن أدلة حجية خبر الواحد ما تشمل إلا الأخبار الحسية، وبما أن الإجماع المنقول خبر حسي فلا تشمله أدلة الحجية. فإذا إيش راح يطلع الشيخ الأعظم بيا حصيلة؟ راح يطلع بهذه الحصيلة أن الإجماع المنقول ليس حجة، لأنه ما راح تشمل أدلة حجية خبر الواحد. خب الآن هاي كلها راح يذكر حاصل ماله، وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا أن الناقل الإجماعي يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
ما ذكرنا الأمر الثاني ومن الأمر الأول.
آه هو يعني بالأحرى من إذا عرفت ما ذكرنا. هذا أيضا أنا في الدرس الآخر إن شاء الله أن أحدد بإذن الله تعالى.